حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ولقاء جديد مع وقفاتنا التربوية مع السنة النبوية. وكنا في لقائنا السابق توقفنا مع ملمح مهم من ملامح التعامل مع الشريعة الغراء، ألا وهو مكانة الإنسان، مكانتك أنت كعبد لله سبحانه وتعالى في ظل هذه الشريعة. وإزاي هذا الملمح يحتاج منا إلى تركيز، إلى تدبر، إلى فهم عميق. وإزاي أن الإنسان فعلا بتتغير علاقته، مش مجرد بس بعلاقته بالشريعة، هي علاقته بكل ما حوله، عندما يدرك هذه المنظومة المتكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير. وحابب أن أستكمل أيضا هذه الفكرة في هذا اللقاء، وهنبدأ فيه أيضا مع حديث نتوقف معه وقفة تدبرية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس لابد أن نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا يعني هذا الحديث أيضا من الحديث التي لها الكثير من الجوانب، سواء من ناحية الفقهية ونحو هذا، لكن هناك أيضا ملمح يستكمل بها الفكرة التي بدأناها، ملمح علاقة الشرع بيك وعلاقتك أنت بالشرع، ملمح عظيم جدا. يعني إزاي أن أنت لو نظرت إلى هذا النص، وهو نص، لاحظ، نص تشريعي، ودي برضو نقطة حابب أشير إليها كويس، لما يأتيك نص من الشرع، كلام الشرع سواء في القرآن أو في السنة يختلف عن كلامنا نحن. يعني إحنا في كلامنا بتبص تلاقي يعني كلامنا خليط ما بين الجد والهزل، كلامنا ممكن يكون فيه أشياء فعلا بنقصد فيها معاني عظيمة، وأشياء أخرى لا نقصد فيها إلا مجرد مثلا كلام عادي من أمور الحياة العادية، أو أحيانا كلام فيه شيء من الهزل ونحو هذا. لكن عندما نتعامل مع النص الشرعي، النص الشرعي لابد أن تضعه في هذا المنظور العظيم، هذا نص من الشرع، كلام تشريعي. فالشرع لا يأتي إلا بالأمور العظيمة، أمر الشريعة أمر عظيم. فعندما يأتيك نص شرعي يتكلم عن شيء معين، لابد أن تنظر أولا من منظور أن هذا هو الشرع وهذا كلام الشرع، قبل أن تتكلم على تفاصيل الجزئية التي سوف تتناولها. فكرة أن إزاي الشرع صان العبد المؤمن، وإزاي أنه هو جعل له مكانة عظيمة، وإزاي أنه هو جعل كل ما يمس الإنسان المؤمن له اعتباره، كل ده أمر عظيم. لو كملت بقى الفكرة، شوف إزاي هذا الشرع أتى بنص تشريعي يصون لك الطريق الذي ستسير فيه. مجرد الطريق اللي أنت هتعبره في حياتك كان له نص تشريعي نزل به ينظم من شأنه. تاني ألقط الفكرة، إحنا بنتكلم على كلام من مشكات الشرع، مش كلام من أمور الحياة اللي ما بيننا، الأمور العادية، كلام ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنضعه في هذا الموضع التعظيمي. ثم تنظر إزاي هذه الشريعة العظيمة تناولت هذه الجزئية، إزاي إن الشرع اهتم حتى بالطريق العام اللي انت هتمشي فيه، إزاي إن الطريق بتاعك كان له نص تشريعي ينظم من شأنه، إزاي إن الشرع اهتم حتى بهذا الجانب من جوانب حياتك، اللي هو جانب عادي جدا، بل يمكن جانب عابر جدا في حياتك. أنت محدش فينا هينزل يقعد في الشارع، لكن أنت بتمر في الشارع بتاعك ده ممر عابر، لقطة ما بتاخدش من عمرك إلا لحظات. أنت عمرك بتبقى قاعد في بيتك، قاعد في شغلك، يعني لك مكان مثلا مستقر فيه. الشارع بيساوي إيه في حياتك؟ عبارة عن ممر، ممر عابر. الممر العابر ده ما كانش مهمل، الشرع اهتم بانه ينظم لك هذا الممر، وازاي ان انت فيها تمر، وازاي ان مرورك العابر ده يكون على الحال الذي ترضاه أنت ولا يكون فيه أي إيذاء لك. تخيل الطريق له حق، أعطوا الطريق حقه. يعني لما تفهم ده وتضعه في الإطار اللي احنا عايزين نركز فيه ونتدبر فيه، هتقدر تنتقل إلى كلية الشريعة، الأمور الكلية بقى في الشريعة. إزاي الشرع راعى كل أمورك الصغير والكبير، الأمور اللي تمسك في داخل وخاصة نفسك، والأمور الخارجية، الأمور اللي بتمسك وانت في بيتك، انت في شغلك، انت في علاقاتك مع الناس، حتى لاحظ دي، حتى الممر العابر اللي انت هتمر فيه ما كانش ده عابر في الشرع، كان محل اهتمام، كان محل يعني نزول نص تشريعي ينظم هذا الممر العابر. والله اللقطة دي فعلا محتاجة مننا مزيد من النظرة التدبرية. ازاي انك تنظر ان انت كعبد، انت عبارة عن جزء من منظومة كبيرة اسمها منظومة العبودية. ازاي ان هذا الشرع وضع هذه المنظومة اللي فعلا لما تنظر لجزئياتها وتربطها في نزيج كل يجمعها، هتخرج بالمفهوم اللي احنا عايزين نتكلم عليه، مفهوم ان تكون هذه الحياة عبودية لله سبحانه وتعالى. ازاي ان هذا الدين اتى بمنظومة تشريعية متكاملة، ازاي ان هذه المنظومة التشريعية لم تهمل اي صغيرة ولا كبيرة، بل وازاي ان انت تفهم ان الشرع اللي اهتم بده يبقى نقلك ذهنيا الى ما هو اعظم. ازاي ان الشرع اللي اهتم ان الشارع اللي انت هتعدي فيه بيكون على الحال اللي يرضيك ويرضي الاخرين، وازاي ان انت في هذا الممر العابر لا انت هتمتد ايدك ولا نظرك ولا لسانك بالاذى للاخرين، ولا الاخرين سيكون منهم الاذى لك. فتخيل انت بقى لما تخش كده في الإطار الفكري العام، إزاي إن لو فعلا المظلة التشريعية دي كلنا قعدنا في ظلها، يا ترى الحياة هيبقى شكلها عامل إزاي؟ دايما في الفكرة الفلسفية بيناقشوا قضية المدينة الفاضلة، إزاي إن الفلاسفة قديما خاصة فلاسفة اليونان كان عندهم هذا الهم الشاغل، إزاي إن إحنا نضع يعني منظور المدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة دي هيبقى شكلها عامل ازاي، ويا ترى ايه القواعد اللي هتحكمها، ويا ترى ايه هي المنظومة العامة اللي ممكن تنظم لنا هذه اليوتوبيا اللي بيتكلموا عليها. وظل هذه الفكرة شاغلة لأذهان الفلاسفة ومفكرين حتى وقت متأخر. يعني بعض المفكرين حاولوا ان هم يطبقوا فكرة المدينة الفاضلة، وفعلا عملوا من حوالي 100 سنة أكثر من تجربة في أكثر من مكان للمدينة اللي بتسمى المدينة الفاضلة. هل يا ترى نجحت على مستوى الفكري أو مستوى التطبيقي؟ أبدا، حصل فشل. فشل ليه؟ لأن الإطار الجامع اللي وضعوه كان إطار فكري بشري. الإطار الفكري البشري مهما كان، مهما حاولت أن أنت تصل به إلى حد الكمال، سيظل قصيرا. لو شلت المنظومة دي كده وابتديت تتأمل في المنظومة التشريعية، هتجد ان هذا التشريع مش عمل لك بس المدينة الفاضلة، ده عمل لك الحياة الطيبة، عمل لك فعلا منظومة. هذه المنظومة طبقت بالفعل، يعني هي مش خيال، مش مجرد فكرة عابرة كده مرت في ذهن احدهم، لا، منظومة تشريعية من لدن حكيم خبير، وتم تطبيقها بالفعل، ورأينا هذا التطبيق عمليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة الذين تربوا على هذا على هذه المنظومة، منظومة كلية الجامعة. الحياة اللي احنا بنقاسيها الآن وعايشين في يعني مشاكلها وألمها، هي عبارة عن المنظور العكسي اللي بيسموه برضو في الإطار الفلسفي الديستوبيا، فكرة المدينة الفاشلة. احنا بنعيش في الديستوبيا، فكرة ان احنا خالفنا الشرع، لم نطبق الشرع، ولو ما طبقنا الشرع طبقناه التطبيق الجزئي وليس التطبيق الكلي. لما تيجي تنظر الى ما ينقصنا، ستجد كل ما ينقصنا موجود فعليا في هذا الاطار التشريعي الجامع. ازاي ان كل شيء بيمسك داخليا وخارجيا في كل الدوائر المحيطة بك تم تنظيمه وتم وضع الاسس والاطر اللي تحرصه، سواء يعني بتشريعات جزئية أو بقواعد كلية. الشرع اللي حافظ لك على الشارع اللي انت هتمر فيه يقينا هو اللي حافظ لك على كل حاجة في حياتك وكل شيء بيشغلك في كل جزئيات حياتك، ومش بس كده، ربط لك كل هذه المنظومة في إطار تعبدي لله سبحانه وتعالى. فصار هناك حفظ للدين، حفظ للدنيا، حفظ ليك لما تشغل دنياك بهذا الدين، فتبقى أصلحت من حياتك، وكل ده مردود معاك بعد كده في الآخرة. فيظل الإنسان المؤمن على حال من الكسب الدائم، يكسب في دنياه ويكسب في آخرة. وبرضو ناخد منظور آخر، حديث أيضا آخر يعني يكمل فكرة التعامل مع الطريق، عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. قال له صلى الله عليه وسلم: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. نفس الكلام، احنا لسه بنتكلم على ايه؟ على قضية الطريق اللي انت هتعدي فيه. بس انا عايزك تتدبر معايا شوية كده في الحديث، انا عايزك تتخيل كده، رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ماذا؟ يطلب منه النصح، يطلب منه الإرشاد، يا رسول الله علمني شيء. يعني هو طلب منه ايه؟ شيء واحد. طب الإجابة؟ الإجابة كانت بشيء احنا في منظورنا شيء بعيد جدا عن السؤال فيما يبدو لنا. يعني الإنسان بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد ينتفع به، في أحد الروايات علمني شيء يدخلني الجنة، فتأتي الإجابة اعزل الأذى عن طريق المسلمين. انت عارف أبواب البر، أبواب بر كثيرة جدا وعظيمة جدا. انت لو قعدت، أنا أتخيل كده كل واحد منا مسك ورقة وتسأل السؤال ده، ويا ترى ايه اعظم عمل ممكن يدخل الانسان الجنة، او ايه لو حاجة انت عايز تركز عليها عشان تخش الجنة، كل واحد منا هيبقى له اجابة. بس يقينا كلنا هنشترك في ايه؟ هنشترك في حاجة معينة، ان فكرتنا للعمل اللي يدخل الجنة هو عمل عظيم جدا. يعني انا واحد من الناس مثلا اتخيل ان العمل العظيم ده يكون استفراغ الوسع في العبادة، الجهاد في سبيل الله، انفاق المال في سبيل الله، يعني عمل كبير جدا، عمل علشان أتخيل أن أدخل الجنة وأمر الجنة أمر عظيم. لابد أن يكون أيضا السبب اللي الإنسان هيتعامل معه عشان يخش الجنة لازم يكون برضو عظيم جدا. فبناء عليه، أنا عندما أتخيل أن في واحد هيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عمل واحد بس يركز عليه عشان يخش الجنة، أنا متخيل أن لابد أن هيكون هذا العمل اللي هيرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمل عظيم جدا. فكرة بقى العمل العظيم جدا في دماغي مش هي دايما نفس فكرة العمل العظيم في منظور الشرع. في فارق كبير جدا في مستوى الفهم بتاعي والتطبيق وبين مستوى التأصيل الشرعي. الفكرة ازاي ان اعمال الخير اصلا، انا لما بنظر اليها، انا بنظر اليها من منظوري انا بمنظور تفكيكي شوية. يعني أنا حاطط كل واحد كده في خانة لوحده، وعمال ذهني عمال بيقسم، ده حاجة يعني مش قوي، ده حاجة عظيمة جدا، ده حاجة كويسة جدا. ففكرة منظور أعمال البر بالنسبة لي هي عبارة عن مجموعة من المسائل المتناثرة، كل واحد في حتة. لما تيجي بقى تنظر بالمفهوم اللي أنا عايز أركز عليه، ازاي ان الاطار التشريعي العام ربط كل هذه الجزئيات في اطار جامع اسمه اطار الحياه في كنف الشرع، والاطار الحياه التعبديه لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل نفس السؤال، واحد ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له دلني على عمل، هل يا ترى كانت اجابه النبي صلى الله عليه وسلم واحده؟ لا، كل واحد سأل السؤال ده النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بإجابة مختلفة. أحيانا كان يكون الإجابة عبارة عن عمل واحد بس بيرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الصحابي الجليل ثوبان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أيضا عندما جاء الصحابي الجليل أبو أمامة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: مرني بعمل، وفي رواية: مرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله به. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. حاجة ملهاش مثيل. يبقى في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الصحابي لعمل واحد، وفي هناك أحاديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لعدة أعمال. عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. جاء رجل آخر أيضا فقال: يا رسول الله أنبئني بعمل إن عملت به دخلت الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفش السلام، وأطب الكلام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. لاحظ نفس السؤال والإجابات متعددة، أحيانا الإجابة بعمل واحد، أحيانا بأكثر من عمل. فالفكرة العامة إن منظورنا إحنا لمثل هذه الأعمال منظور ممكن يكون مش مستوعب قوي الفكرة، مش مستوعب الفهم، لا على المستوى الخاص في كل إنسان إزاي إن في واحد هيسأل سؤال فتأتيه إجابة واحدة، ولا على المنظوم العام، المنظور العام اللي هو إزاي إنك تفهم مفهوم العمل في الشريعة ومفهوم الشريعة عندما تحرص على هذه الأعمال. لكن نرجع تاني أيضا للمشهد الذي بدأنا به، مسألة إماطة الأذى عن الطريق. الأذى ده سواء أذى معنوي بيكون عن طريق أذية الناس مثلا لبعضها البعض، وإزالة الأذى الحسي، يعني إماطة الأذى أصلا عن الطريق. لاحظ الشرع وضع لها يعني قيمة عالية جدا. تعال كده نقرأ بعض الأحاديث اللي وردت بس عن إماطة الأذى عن الطريق. يعني عندما أقول لك إيه مفهوم أو إيه منظورك أنت لأن واحد يشيل شيء من الأذى، أنت معدي لقيت مثلا طوبة في الطريق، حتة إزازة مكسورة في الطريق، أنت منظورك إيه لإزالة هذا الأذى عن طريق الناس؟ طبعا كلنا هنقول ده حاجة كويسة. طب إيه رأيك إن الشرع ما قالش عليها بس حاجة كويسة؟ الشرع وضع هذا الأمر إزالة الأذى، وضعه في حيز أنه باب مش بس من أبواب البر، ده عبارة عن شعبة من شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تخيل إماطة الأذى ده مش مجرد بس عمل، ده شعبة من شعب الإيمان. شوف 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 الكلمة، شعبة من شعب الإيمان. أنا عايز تتخيل يعني موقع هذا الأمر عندما يتعلم الإنسان إن هذا العمل من إيمانه، ثم هذا العمل له موقع عظيم، حتى إن إماطة الأذى ربط بأجر عظيم ألا وهو دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه، نحاه يعني، فأخذه فشكر الله له فغفر له. وفي لفظ: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. يا ترى إيه موقع النصوص دي على قلب الإنسان المؤمن؟ عمل زي ده من الإيمان، عمل زي ده عمل عظيم في هذا الشرع، عمل زي ده عمل يدخل الإنسان به الجنة. شوف اللفظ يتقلب في الجنة، تستشعر أنه هو بيأخذ أجر عظيم جدا في الجنة بمثل هذا العمل اللي بالنسبة لنا إحنا في منظورنا إحنا عمل بسيط جدا. إيه يعني شوية أذى تشيله؟ إيه يعني حاجة ممكن أصلا يكون هذا الأذى مش أذى عظيم قوي برضو في نظرنا يعني. يعني مثلا غصن شجرة إيه مشكلة؟ ما واحد ممكن يعدم فيه وخلاص انتهت القصة. لا، هي مش مجرد بس النقطة الصغيرة اللي انت شايفها. هذا العمل عندما تربطه بهذه المنظومة الكلية هتفهم يعني إيه أحد الجزئيات اللي حابب نتكلم فيها. دي منهجية، منهجية كلية، منهج عظيم وضعه الشرع لك ولغيرك. إزاي إن أنت هتكون عبد لله في عبوديتك لله، وعبد لله في تعاملك مع الآخرين، عبد لله في تعاملك مع الشريعة كليا، وعبد لله في تعاملك في جزئيات حياتك. إزاي إن أنت هيكون هناك مثل هذا الأثر العظيم لتطبيقك لهذه الشريعة في الأمور الصغيرة جدا في نظرك، واللي هيكون هذا المنطلق أكيد منطلق أكبر. يعني لا يتخيل إن في إنسان بيتعبد لله بإزالة الأذى عن الطريق ويقر في قلبه إن إزالة هذا الأذى الصغير من طريق المسلمين عمل هو من شعب الإيمان وعمل يدخله الجنة، وفي نفس الوقت هيكون في فهمه إنه ممكن يؤذي الناس بما هو أكثر من ذلك. ده لا يمكن يكون بيفهم، لا يمكن يكون عنده ذرة عقل لو فاهم إن الشرع طلب منه إنه هو يعني يشيل طوبة من الطريق وهكذا يروح يحتف الناس بيها. ده لا يمكن يكون إنسان عاقل. زي برضو نفس الفكرة، فكرة إزاي إنك تهضم إن يأتي نص ويقول أن امرأة بغية من بني إسرائيل سقط كلبا فأدخلها الله الجنة. إزاي امرأة بغي وهي تحترف الزنا والعياذ بالله يكون سقي الكلب سبب لدخول الجنة؟ ما هو أنت مش لاقط برضه. هو أكيد مش مجرد شربة الماء التي سقط بها الكلب كانت هي السبب في دخول الجنة. في هناك عمل قلبي، في هناك تعبد لله سبحانه وتعالى، في هناك شيء في داخل قرارة نفس المؤمن هذا هو الذي يجازى به، والعمل هو منظور أو هو الظاهر الذي ينبئ عن حقيقة الباطن في تعبد العبد بهذا العمل. نرجع برضو يعني لشيء برضو تفصيلة كده من التفاصيل اللي احنا بنتدبر في نصوص الشرع. شوف معايا كده الحديث ده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. سبحان الله. أيضا زي ما أقول لكم أنا النصوص هذه هتلينا إحنا في الغالب طبعا بندرسها، بندرس الأحكام التشريعية الخاصة بها، لكن ما بنلاقيش وقت كافي إن إحنا نتدبر فيها من هذا المنظور، منظور النظرة الكلية يعني للتشريع. موقف عابر من مواقف الحياة، واحد مثلا حابب يقعد في المسجد في مكان معين، في مجلس بنجتمع فيه له مكان معين، راجل بيعتاد منطقة معينة بيقعد فيها، فجه لقى واحد تاني قاعد في المكان اللي هو معتاده، المكان اللي هو بيحبه، المكان اللي هو عايزه، ينفع يقومه من هذا المكان ويقعد فيه؟ لما تيجي تبص كده من منظور بشري مجرد، ده حاجة هنا بسيطة يعني، واحد قاعد والتاني عايز يقعد مكانه، يعني حاجة ما هيش كبيرة قوي. الحياة فيها ما هو أكثر طبعا. نرجع تاني ونشوف إزاي إن الشرع اهتم بقى بهذا الموقف العابر واللقطة العابرة دي في حياتنا. اتنين، واحد قاعد والتاني عايز يقعد في نفس المكان، خلاص يعني حاجة يمكن بسيطة جدا، لكن في منظور الشرع هذا الأمر احتاج أن ينزل فيه نص تشريعي، أن يتكلم لسان الشرع بهذا الموقف ليحدد لك كيف نتصرف فيه. سبحان الله العظيم، شوف التنظيم والإحكام التشريعي إزاي إن الشرع راعى مثل هذا الموقف اللي ممكن برضه في حياتنا يكون موقف مش مهم، موقف عابر جدا، يمكن في موقف طبعا أكبر من كده بكتير وأهم من كده بكتير، لكن لما تيجي تنظر بقى للمنظور الكلي هتفهم إزاي إن هذه الحياة اللي بنعيش فيها لم تترك هكذا. لما يكون عندنا مثل هذه الدقة التنظيمية في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، وإزاي إن إحنا نراعي بعضنا البعض، وإزاي إن الشرع اهتم حتى بالمواقف العابرة في حياتنا بعضنا البعض، هتفهم إزاي نقدر إن إحنا ننظم ما هو أهم وما هو أعلى. لفتة جديدة أيضا في الأفق التدبري، أنت إيه؟ أنت يا عبد الله في ميزان الشرع إزاي إن الشرع اهتم بجزئيات حياتك، اهتم حتى بالمواقف العابرة، معدي في الطريق جاي تقعد، كل ده الشرع اهتم بيه، مجرد مجلس عابر في حياتك الشرع اهتم بيه ونظمه لك، ومين اللي يقعد ومين اللي ما يقعدش، ومين اللي يعمل ومين اللي ما يعملش. إزاي إن ممكن حاجات صغيرة في حياة الإنسان ممكن تعكر من صفه وصفه علاقته بالآخرين، الشرع يقطع هذا الأمر ويقفل يسد هذا الباب تماما، أي باب ينفذ منه الشر لك أو لغيرك. اللي هيفهم دي هيفهم إزاي يتعامل في ما هو أكبر، زي بالضبط برضو اللي هيفهم إزاي إن الشرع اهتم جدا بمسألة إن إحنا ننتظم في صف واحد وإحنا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للصلاة. هل يا ترى الشرع اهتم بس بإن إحنا نقف في هذا الصف لمجرد إن إحنا نقف زي قوالب الطوب المرصوصة وخلاص، ولا ده له منظور آخر، منظور تدبري، وله انعكاس في أمر آخر، في إزاي إن إحنا نكون أيضا في حياتنا مثل هذا البنيان المنصوص المرصوص، المؤمن للمؤمن كده كتف بكتف، ونقف مع بعض صف واحد في حياتنا. كثير جدا من المشاهد التشريعية محتاجة مننا هذا المنظور، محتاجة مننا إزاي ننظر منه ونخرج منه بهذه النظرة اللي تخرج منها بمنهجية في حياتك. بل سبحان الله يعني مش مجرد بس واحد، لو واحد قعد في مجلس ثم قام منه، الشرع يقول لك ازاي نتصرف، ازاي ان لو واحد قام من المجلس وعاد اليه هو احق به، خلاص ما عادش، يعني زي بالظبط بتحصل عندنا في المسجد، يعني واحد قاعد في مكان وقام يتوضى ورجع، ده الشرع يحفظ له مكانه. يا ترى دي محتاجه فعلا ان الشرع يتكلم في حاجه زي كده؟ محتاجه ان هي تتنظم، علشان هي لما دي هتتنظم غيرها فيما هو اكبر هيتنظم. ولو انت فهمت حقوقك وحقوق الاخرين، لو راعيت دي هتراعي ما هو اكبر، ولو انتظمت النقطه دي هينتظم في حياتك ما هو اكبر. ولو تربينا على هذه الامور بالنقاط الصغيره دي هتنتظم حياتنا فيما هو اكبر. شوف مردود النص التشريعي ده على حياه الصحابه. كان ابن عمر رضي الله عنه اذا قام له رجل من مجلسه لا يجلس. شوف انت بقى مردود النص على الحياه العمليه. هو هنا هو ما قومش حد، هو ما قاش لحد قوم، انما هو داخل فواحد قاعد في مكانه فحب يقوم اكراما له ويقعده، ما كانش يقعد، ما يرضاش. عارف ليه؟ لانه تربى على ده، تربى على تعظيم حق الاخرين. طب ما التاني يعني ما حدش اكبره، ده هو امن نفسه. قال لك علشان ما يكونش من جواه هذا الانسان اللي قام ده ممكن يكون قام احراجا مثلا، يعني هو محرج من مكانه عبد الله بن عمر فحب ان هو يقوم ويكرمه، لا ما يرضاش حتى ان ياخد منه حاجة على سبيل ان هو جاي محرج مثلا. تخيل انت بقى، يعني نزل كده الامور الجميلة اللي احنا بنتكلم فيها دي على واقعنا، وهتشوف قد ايه في انفصال ما بين هذا الافق التشريعي العظيم وبين حياتنا. النقطة اللي عايز اركز عليها، في هناك الكثير والكثير مما ينقصنا. قبل ما نتكلم على اللي بينقصنا في حياتنا، عايزين نفهم ايه اللي ناقصنا في المنهج اللي هنتعامل في حياتنا. في الوقت اللي هنفهم فيه هذا المنهج ونهضمه، هنعرف ازاي نطبقه، هنتعب لحد ما نطبقه، بس باذن الله سنجد مبتغانا فيما بين ايدينا. احنا مش محتاجين ان احنا ندور شرق وغرب، مش محتاجين ان احنا نجتهد كثير جدا في ارساء قواعد، انما محتاجين ان احنا ننفض التراب على ما بين ايدينا من هذه الكنوز. عندما نفهم ونعقل ونتدبر ونعمل ستختلف حياتنا كثيرا وكثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.